قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 12 من سورة يوسف، صفحة رقم 246. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أذن الله تعالى بانكشاف البلوى وانتهائها، وقدر لها من الأسباب ما يجعل المحنة منحة وما يجعل الصعب سهلا. فنادى يعقوب عليه السلام على بنيه، طلب منهم أن يرجعوا إلى مصر ليبحثوا عن أخيهم الصغير ويحضروه. تلطف بهم، تحبب إليهم بقوله يا بني ليمتثلوا سريعا. العجيب أنه طلب منهم أن يتتبعوا أخبار يوسف عليه السلام، هو الذي فقده من سنين طويلة، وهو الذي أكله الذئب بحسب رواية إخوته لما رجعوا بدونه. ولكنه بعد كل هذا لا زال أمله بالله معقودة، وثقته بكرم الله موفورة وحاضرة دوما. ولعل طلبه هذا من العلم الذي أعطاه الله إياه كما أخبر أبناءه في الآية السابقة، وهو علم يدل على كذب أبنائه فيما ادعوه من موت يوسف عليه السلام. انظروا إلى جمال كلمة فتحسسوا، فإنها لفظة تستعمل في الخير غالبا بخلاف لفظة التجسس، وإنها لفظة تستعمل في طلب الشيء جهرا وسرا بخلاف التجسس فإنه يكون في الخفاء والسر، وإنها لفظة تدل على أنه طلب منهم أن يبحثوا عنه بما أمكن من حواسهم. تحسسوا، حواس، يعني كأنه يقول لهم اطبوه بأعينكم لعلكم ترونه، بأسماعكم وألسنتكم لعلكم تسمعون عنه شيئا، اطلبوه بالروائح لعلكم تشمون ريحه. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يأمرهم بأن يجعلوا ثقتهم بالله عظيمة، وأن يستحضروا أنه على كل شيء قدير. وهذا الأمر منه يحمل في ثناياه بشرى لهم بأن يوسف لم يمت، ويحمل استنهاضا لهممهم ليجدوه ويطلبوا عفوه ويكفروا عن خطيئتهم العظيمة في حقه. يا أبنائي، لا تقطعوا رجاءكم بالله، ولا ينقطع أملكم وسعيكم، ولا تتشبهوا بأهل الكفر الذين قنطوا من رحمة الله وعفوه، والذين انكبوا على الشرك وكبائر الذنوب وامتنعوا من الإسلام والتوبة بعد أن ظنوا بالله السوء. يملأ نفوسهم بالإيمان بألا ييأسوا، يعني حاولوا مرة بعد مرة، اجتهدوا، اسعوا، لا تتباطوا، لا تتثاقلوا. لكم أن تتأملوا في نعمة الأمل، هذه نعمة، نعمة أعطاه الله عز وجل إياها. تأملوا في حاجتنا إليها وإلى أهلها، أعني أولئك الذين يمدونك بالأمل، يفتحون لك آفاق إحسان الظن بالخالق العظيم، لا يقودونك إلى مسالك اليأس والقنوط والإحباط. والغريب أنهم سكتوا أمام طلب أبيهم ولم يعترضوا عليه. مثلا ما قالوا له يوسف مات، ما قالوا له إنك تعيش الأوهام. هذا يدل على أن زمن التدليس والكذب ذهب وولى، وأن الأيام القادمة هي أيام صدق ورحمة وتآلف. وهكذا حبال الكذب لا تدوم، لا يخرج صاحبها إلا بالخسران والآثام. ولا تكونوا من الكافرين الذين يتعاملون مع الأسباب المادية فقط، ويقتصرون في إيمانهم على الأمور الغالبة، لا يؤمنون بقدرة الله وعظمته، لا يؤمنون أن الله يختص من عباده من يشاء بما يشاء، وأن التوكل عليه واليقين به هما سر حفظ الله وتوفيقه مع الأخذ بالأسباب. هنا مسألتان متعلقتان بألفاظ الآية الكريمة أذكرهما. الأولى عبارة ولا تيأسوا من روح الله. روح الله تشير إلى الفرج الذي يكرم الله تعالى به صاحب الصبر الجميل. الروح في اللغة النفس، وهو الذي يطلقه صاحبه النفس. الواحد بتنفس بعد زوال الغم وضيق الصدر. اعلموا أن الروح خلق من خلق الله وأمره، وأضيفت إلى الله تعالى في بعض النصوص إضافة ملك وتشريف، كقولنا عن الكعبة بيت الله، كما جاء في الآية ناقة الله. الله هو خالق الروح، الله هو مالك الروح، يقبضها متى شاء، يرسلها متى شاء، كما في الآية هنا، وكما في قول الله تعالى عن نبينا آدم عليه السلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقد تطلق لفظة الروح على جبريل عليه السلام، كما في قول الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. مسألة ثانية، يقوم حسن الظن بالله، لأنه بقولهم لا تيأسوا من روح الله، يعني أحسن الظن بالله، وهذا يقوم على قوة اليقين بما وعد الله تعالى من إجابة الدعاء ومن تفريج الكربات، وبما وعد من قبول الأعمال الصالحة وغفران الذنوب للمقبلين عليه وإدخالهم الجنات. والعبد كلما قوي ظنه بالرب العظيم سارع إليه، أقبل عليه، توسل إليه بأسمائه وصفاته ليقبله ويرضى عنه ويرضيه. قال الله تعالى في سورة الحجر: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. بدها حسن ظن، إقبال على الله. ومن حسن الظن بالله ألا يستأخر الواحد منا إجابة دعائه، ولا يظن بالله ظن السوء إذا حصل ذلك، ولكن يلح على الله بالدعاء، يتحرى فيما يمنع الاستجابة ويصلح أمره، يستحضر أن الله تعالى لا يقدر له إلا الخير، وإن كان في تأخير ما يرجوه عنه. ممكن ربنا يأخر دعائك أو يمنعك منه أو يصرف عنك من السوء مقابل ما دعوت، أو يدخر لك دعائك إلى يوم القيامة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، هذا مستعجل. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، والبخاري في الأدب المفرد واللفظ له، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. هاي أشكال استجابة الدعاء: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: يا رسول الله، إذن نكثر. قال: الله أكثر. ولا تظن أن حسن الظن يعني ترك العمل، فثمة صنف من الناس لا يصلي ولا يذكر الله تعالى إلا قليلا، ولا يحرص على الصدق وأداء الأمانة وما أوجبه الشرع عليه، ثم نراه يزعم أنه من أهل الفردوس الأعلى وأنه ممن رضي الله عنه. هذا غرور، هذه أماني، هذا خلل عظيم في الفهم وفي التطبيق. وكما قال أهل العلم: أحسن الناس ظنا بربهم أطوعهم له، يعني أكثرهم طاعة. قال الله تعالى سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في عمل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في سورة يوسف هنا في تتمة الآيات قال الله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. استجاب الأبناء لطلب أبيهم ورجعوا إلى مصر حاملين في قلوبهم أملا عظيما، وسارعوا إلى عزيز مصر الذي يملك لهم الكثير. ولا زالت كلمات سيدنا يعقوب عليه السلام حاضرة أمامهم. دخلوا على أخيهم دون أن يعلموا أنه أخوهم، خاطبوه بلسان المسكنة وطلب الرحمة، قالوا يا عزيز مصر، يا أيها العزيز، يا من عرفناه كريما حليما وما رأينا منه إلا كل خير. يقولون له أصابنا الضر وأهلينا، الضر يعني القحط، الجد، قلة الطعام، ثم طلبوا منه أن يكيل لهم الطعام كما عودهم مقابل أن يعطوه البضاعة المزجاة التي معهم. والبضاعة المزجاة هي البضاعة الرديئة التي يكون ثمنها قليلة أو تكون كاسدة ولا رغبة فيها. وقولهم وتصدق علينا أي لا تنقصنا من حمل البعير بسبب هذا الثمن الرديء، اجعل قبولك له مقابل الطعام صدقة منك يأجرك الله عليها في الدنيا والآخرة. ومن أهل العلم من قال إنهم ألمحوا بهذه العبارة إلى رد أخيهم، يعني تصدق علينا، يعني رد أخانا إلينا، إلماح، طلبوه هكذا إلماحا. طب لماذا لم يطلبوه صراحة لئلا يثيروا سخطة فيمنعهم الطعام ويخرجهم من الديار التي جاءوا يتحسسون فيها أخبار إخوتهم؟ قال الله تعالى في تتمة الآيات: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. يظهر من كلام إخوته وطلبهم الطعام منه أنه قد أجهدهم البلاء، اشتد عليهم، وأن الضيق والشقاء قد حل بهم من جميع الجهات، وأنهم وصلوا إلى مرحلة الندم على ما فات والحرص على إرضاء أبيهم وأهليهم بأي شكل من الأشكال. رق قلب يوسف عليه السلام لهم، تذكر أباه والحالة التي وصل إليها، ثارت عنده عاطفة الأخوة والقرابة التي لا ينفك منها أحد وإن كان بينه وبين قرابته ما كان. تهيأت جميع الظروف المناسبة لإحضار أبويه واجتماعه بأهله وعشيرته في أرض مصر، تهيأت النفوس للمصارحة، للمكاشفة. بعد كل هذه المراحل من التربية والتمحيص بدأت معالم الفرج تحل على هذه العائلة، بدأت خيوط السعادة تحيط بها، اقترب موعد اللقاء. الله تعالى قال في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يطلق نبي الله عليه السلام سؤالا يحمل توبيخا لهم على ما فعلوا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ سؤال يزيل عن أفهامهم وأذهانهم ما كان مستورا، يقرب إليهم ما كان بعيدا، يفتح لهم باب الأمل على حقيقته. يقول لهم: هل تذكرون تفاصيل معاملتكم الذميمة لإخوانكم من أبيكم؟ هل تستحضرون سعيكم في قتل يوسف؟ هل تعلمون أنكم فرقتم بين الأب وولده وبين الأخ وأخيه؟ هل تدركون جهلكم الذي أحاط بعقولكم فجعلكم تحسدون، تقتلون، وتكذبون إذ أنتم جاهلون؟ هذا الجهل المذكور في ختام الآية لا يعني عدم علمهم بالصواب من الخطأ، لا، هذا جهل بعظم ما يفعلون، بعاقبته، جهل يدل على أن صدورهم قد ملأتها الأمراض وخف بسببها دينهم وعلمهم. ما أصعبه من موقف وما أحلاه، ما أصعبه، لأنه غلب على ظنهم أن المتكلم معهم هو من أرادوا التخلص منه وظنوا أنهم قتلوه، وما أحلاه، لأن وجوده على قيد الحياة بالنسبة إليهم ووصوله إلى هذا المنصب سيحل لهم كثيرا من مشكلاتهم وسيقضي على أسباب شقائهم، وما أحلاه بالنسبة ليوسف عليه السلام كذلك، لأنه يقرب المسافة بينه وبين أبيه ويعينه على التئام الجرح العميق في قلبه. الله تعالى قال في تتمة الآيات: قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لم يبقى أمامهم بعد كل هذه المقدمات والإرهاصات إلا أن يواجهوه بالسؤال ويطلبوا منه كشف الحقيقة، فقالوا له: هل أنت يوسف الذي سألتنا عما فعلناه به؟ فإنه لا يعلم ذلك إلا هو، ما أحد بعرف إلا يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. أجابهم بالحقيقة التي أخفاها عنهم لمدة طويلة، واستحضر نعمة الله عليه وعلى أخيه من أبيه وأمه، كيف جمع بينهما بعد التفرقة الصعبة، وكيف حفظهما في كل هذا البلاء، وكيف رزقهما الصبر والعبودية مع صعوبة الحال والبؤس الذي طال زمنه وصعب وصفه. وقوله وهذا أخي يحمل عتابا ولوما، وكأنه يقول لهم: هذا أخي الذي تحملنا الكثير من المتاعب والصعاب بسببكم، هذا أخي الذي لا يليق بي إلا أن أحسن إليه وأحيطه بالرحمة والصلة، فهذا أبسط حقوق القرابة لو كنتم تعقلون. ختم الآية بقوله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني يقول لهم: لا تستغربوا من وجودي على قيد الحياة، ومن وصولي إلى ما أنا فيه، ومن هذا التمكين الذي رزقنيه ربي، فإن تقوى الله تعالى مع الصبر على البلاء مفتاح الإحسان في العبودية، مفتاح كرم الله وحفظه وتوفيقه. هنا قاعدة عظيمة من قواعد الحياة، قاعدة دارت حولها جل آيات هذه السورة، تأملوها: إنه من يتق الله ويجعل بينه وبين الحرام سدا وحاجزا، ومن يتقيه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، ومن يتقيه بعبادته على علم ونور يرجو رحمته ويخشى عذابه، ثم يصبر على الطاعة ولا يتركها. لأنه يتقي ويصبر، يصبر على ماذا؟ على الطاعة لا يتركها، يصبر عن المعصية ولا يفعلها، يصبر على البلاء ولا يجحد، يصبر على النعم ويشكر، يصبر على الدعوة إلى دين الله وإظهار الحق وبيانه، يصبر على وقاحة أهل الباطل والفسق والفجور ولا يتأثر. أقول إنه من يفعل ذلك فقد نال منزلة المحسن الذي أرادته الآية، وهو الذي يعبد الله تعالى كأنه يراه. اللهم اجعلنا منهم. قال الله تعالى عن فضيلة الجمع بين التقوى والصبر في جهاد الأعداء والوقوف أمام كيدهم ومكرهم، سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال سبحانه في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يستثمر الحدث ليعلم إخوته كيف يتعرضون لإنعام الله ورحمته وسعة فضله، كيف يتجاوزون أمراض نفوسهم ويعالجوها، وكيف ينتقلون من ضيق التفكير بالدنيا إلى سعة التفكير بالآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريره.